بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في كتابه مناسك الحج والعمرة والمشروع في الزيارة في الفصل الرابع فيما يجب به الهدي من الأنساك وما صفة الهدي: مسائل تتعلق بالهدي. المسألة الأولى في بيان نوع الهدي. المسألة الثانية فيما يجب أو ينبغي أن يتوافر فيه. المسألة الثالثة في مكان ذبحه. المسألة الرابعة في كيفية الذبح المشروع. المسألة الرابعة في وقت ذبحه. المسألة الخامسة في كيفية الذبح المشروع. المسألة السادسة في كيفية توزيعه.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذه المسائل المتعلقة بالهدي، وهذه المسائل التي ذكرها هي من المسائل المهمة التي يكثر السؤال عنها، وذلك لأهميتها. والشيخ رحمه الله عرف بالتفصيل والتقسيم في العلم، فنفع الله بعلمه وبما ترك من الكتب والأشرطة التي فرغت وانتفع الناس بها، وهو ها هنا يذكر هذه المسائل المهمة في ما يتعلق بالهدي. والهدي هو ما شرع الله عز وجل أن يقدمه الحاج المتمتع أو القارن، كما تقدم في درس الأمس، ومحله مكة، ووقته في يوم العيد كما سيأتي. وهذه المسائل متعلقة بالهدي على ما ذكر الشيخ من التفصيل. نعم.
قال رحمه الله: فأما نوع الهدي فهو من الإبل أو البقر أو الغنم، الضأن والمعز، لقوله تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم.
نعم، هذا هو نوع الهدي. قال: أما نوع الهدي فهو من الإبل أو البقر أو الغنم، بنوعيها الضأن والمعز. فهذه أنواع الهدي التي يهديها الحاج إذا كان متمتعا أو قارنا، الإبل أو البقر أو الغنم، سواء كانت من الضأن أو من المعز، وإن كانت هي متفاوتة فيما تجزئ عنه. فالإبل والبقر تجزئ عن سبعة، والغنم تجزئ الواحدة عن واحد. قال: وبهيمة، ثم ذكر الآية قول الله عز وجل: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ولكل أمة جعلنا منسكا، معنى جعلنا هنا شرعنا، لأن الجعل تأتي بمعنى الخلق، وتأتي بمعنى التصيير وبمعنى التشريع، يعني جعلها لهم في دينهم. ومعنى منسك قال ابن عباس عيدا، وقال عكرمة ذبحا، وقال زيد بن أسلم مكة، لأنها قال: لم يجعل الله لأمة قط منسكا غيرها، يعني يذبحون فيها، لأن المنسك قد يطلق على الذبيحة وعلى المكان الذي ينسك فيه ويذبح فيه. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ما رزقهم من بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام كما ذكر مؤلف رحمه الله هي الإبل والبقر والغنم، ولا يجزئ غيرها، مثل الدجاج كما يفتي بعض المتهاونين والمتعجرين. فالذي يجزئ من الهدي هو هذه الأصناف المذكورة والتي دلت عليها السنة. نعم.
قال رحمه الله: وتجزئ الواحدة من الغنم في الهدي عن شخص واحد، وتجزئ الواحدة من الإبل أو البقر عن سبعة أشخاص، لحديث جابر رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنه. متفق عليه.
نعم، هذا مقدار ما يجزئ منها. قال: تجزئ الواحدة من الغنم في الهدي عن شخص واحد، يعني كل واحد تجزئ عنه واحدة. فإذا حج الرجل ومعه زوجته وكلاهما متمتع، أو أحدهما متمتعا والآخر قارنا، أو كلاهما قارنان، فلا بد لكل واحد منهما من هدي. فإذا كان من الغنم، من الظأن أو من المعز، فلا بد لكل واحد منهما ذبيحة. وهذا بخلاف الأضحية، فإن أهل البيت تجزي عنهم أضحية واحدة، أما الهدي فلا بد لكل متمتع أو قارن من هدي. أما إذا اشتركوا في بقرة أو بدنة فإنها تجزي عن سبعة. قال: وتجزي الواحدة من الإبل أو البقر عن سبعة أشخاص. يجوز أن يشترك سبعة من الأشخاص في بقرة أو في بدنة، بحديث جابر رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة. كل سبعة منا في بدنة، اشتركوا في بدنة أو بقرة، لأن لحمها أكثر من لحم الغنم، وكذلك سعرها أغلى، وهذا من حكمة الله عز وجل. فالبدنة تجزي عن سبعة، كذلك البقرة. نعم.
قال رحمه الله: وأما ما يجب أن يتوافر فيه فيجب أن يتوافر فيه شيئان: الأول بلوغ السن الواجب، وهو 5 سنين في الإبل، وسنتان في البقر، وسنة في المعز، وستة أشهر في الضأن، فما دون ذلك لا يجزئ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن، رواه الجماعة إلا البخاري.
نعم، هذا فيما يجب أن يتوافر فيه، أي ما يجب أن يتوافر فيه من الأسنان المعتبرة في الهدي. قال: ما يجب أن يتوافر فيه شيئان: الشيء الأول بلوغ السن، والثاني السلامة من العيوب. الشرط الأول هو السن المعتبر في هذه الأنواع، وهو 5 سنين في الإبل، وسنتان في البقر، وسنة في المعز، وستة أشهر في الضأن. هذه الأسنان المعتبرة، ويجزي أكبر من ذلك، ولكن هذا أقل ما يجزي. ليس المقصود أنه لا يذبح مثلا إلا ما كانت بهذا السن، فإذا بلغت مثلا الضأن سنة فيجوز أن تذبح، أو كذلك المعز إذا بلغت سنتين، أو البقر 3، لا بأس بذلك. المهم أن لا تنقص عن هذا السن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة، يعني كبيرة، لا يذبح الصغير من هذه الأشياء. ثم قال: إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. جذعة من الضأن، والجذع من الضأن هو ما بلغ 6 أشهر، ومن المعز ما بلغ سنة، فهذا أقل ما يجزي من الأسنان. نعم.
قال رحمه الله: الثاني السلامة من العيوب الأربعة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتقائها، وهي: العوراء البين عورها، والعمياء أشد فلا تجزئ، المريضة البين مرضها بجرب أو غيره، العرجاء البين ضلعها، والزمن التي لا تمشي ومقطوعة إحدى القوائم أشد، الهزيلة التي لا مخ فيها، لما روى مالك في الموطأ عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: ماذا يتقى من الضحايا؟ فأشار بيده وقال: أربعة. وكان البراء يشير بيده ويقول: يدي أقصر من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، العرجاء البين ضلعها، والعوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي.
ثم ذكر الشرط الثاني السلامة من العيوب. السن الأول معتبر في السن، والثاني السلامة من العيوب الأربعة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتقائها. وهذه العيوب الأربعة مجمع عليها بين العلماء أنه إذا حصل شيء منها في الهدي فإنه لا يجزي. العوراء البين عورها، قال والعمياء أشد فلا تجزي. العوراء البين عورها، والعوراء هي التي ذهبت إحدى عينيها وذهبت شحمة العين كما قال العلماء، لأن شحمة العين مما ينتفع به ويؤكل. قالوا وإذا وجد على العين بياض بحيث لا تبصر وبقيت شحمة العين فهذه ليست عوراء وهي مجزئة، وإن كان الآن الناس يطلقون العور على ما هو أعم مما هو معروف، وإلا فهو في اللغة ذهاب إحدى العينين أو ضوءها. ولكن في العوراء التي لا تجزئ في الهدي هي التي ذهبت العين بالكلية، وأما إذا كانت لا تبصر كأن يكون هناك بياض على عينها وبقيت شحمة الأذن فإنه لا بأس بها وهي مجزئة، كما ذكر هذا الإمام بن قدامة في المغني. وكذلك أشد من العوراء العمياء، ويقصد بالعمياء التي ذهبت عيناها جميعا، وهو ذهاب العينين تماما بأن لا تبقى العين، تذهب شحمة العين لأنها مما يؤكل ويستلذ من عند بعض الناس، فهي مؤثرة وهو نقص فيها. المريضة البين مرضها بجرب أو غيره، المريضة البين مرضها. وقال بعض الفقهاء المقصود بالمريضة هنا التي فيها جرب، المريضة التي فيها جرب، قالوا لأن الجرب مؤثر في اللحم. وأما المرض إذا كان لا يؤثر في اللحم فإنه لا يضر، أما إذا كان مؤثر في اللحم مثل أن ينتقل إلى اللحم أو ينتقل إلى جوفها فيؤثر في طعم اللحم أو في رائحته فإن هذا مؤثر. فإذا كان المرض يسير مثل ما يصيب بعض الأغنام ببعض الأمراض اليسيرة التي هي ليست مؤثرة في طعمها وفي لحمها فلا بأس بذلك. ولهذا قال بعض العلماء المقصود بالمريضة هنا الجرباء، والجرب داء يصيب الإبل وبهيمة الأنعام في الجلد وينتقل إلى اللحم ويصيب الناس أيضا، فهذا تصيبه ينتج عن التقرحات وجروح فتكون مؤثرة، تكون مؤثرة في الذبيحة. ولهذا قال الشيخ بجرب أو غيره، أو غير الجرب المؤثر. العرجاء البين ضلعها، هنا حصل خطأ في الطباعة، ضلعها بالضاء وليست بالضاد، ضلعها. والضلع هو العرج، ضلعها العرجاء البين ضلعها، يعني أنها يتبين عرجها. قال بعض العلماء هي التي لا تلحق بالغنم إذا انتقلت إلى الأعشاب أو ذهبت إلى المياه فهي متأخرة، وهذا العرج مؤثر في سلامتها لأنها لا تستطيع أن ترعى مع الأغنام ولا تلحق بها فيكون مؤثر. وأيضا العرج قد يكون مؤثرا في القدم أو في اليد فتضمر إذا كان فيها مرض ويؤثر هذا في اللحم. ولهذا قال البين ضلعها، أي البين عرجها وعدم سلامتها. قال والزمن التي لا تمشي ومقطوعة إحدى القوائم أشد، يعني التي لا تستطيع أن تمشي ولا تستطيع أن تنتقل، وكذلك مقطوعة إحدى القوائم أشد، مثل ما ذكر في العمياء هي أشد من العوراء، ومقطوعة بعض الأطراف هي أشد من العرجاء. والهزيلة التي لا مخ فيها، الهزيلة هي الضعيفة التي ليس فيها مخ، معلوم أن المخ الذي يكون في العظام نتيجة عن السمن وسلامة الذبيحة. قال لما روى مالك في الموطأ عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ماذا يتقى من الضحايا فأشار بيده وقال أربعا، وكان البراء يشير بيده ويقول يدي أقصر من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أشار قال يدي أقصر من يد النبي صلى الله عليه وسلم، لعله أراد في الطول، ولعله أراد أن النبي صلى الله عليه وسلم طويل اليد في الخير، كما أن العرب يقولون فلان طويل الباع أو كذا إذا كان في الخير، وهذا من توقير النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن أراده أن يده قصيرة وليست كيد النبي صلى الله عليه وسلم في طولها. قال العرجاء البين ضلعها، وتقدم بيان معنى ذلك، والعوراء البين عوارها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي، العجفاء هي الهزيلة، والتي لا تنقي هي التي لا مخ فيها، لأن النقي هو المخ، وهذا لأن هذا مؤثر في لحمها، في الذبيحة عندما تكون سمينة مؤثر في طعم اللحم، ومؤثر أيضا في زيادته، وكذلك في سلامتها وفي انتفاع الناس بها. فهذه العيوب الأربع مجمع بين العلماء على أنها مؤثرة في الإجزاء، وأما ما دون ذلك مثل الأذن فذكروا أنها إذا كانت مخرومة أو أنها مشرومة ولم تذهب فلا بأس بذلك، وبعض العلماء يقول إذا ذهب نصفها، في رواية عن الإمام أحمد إذا ذهب ثلثها فإنها لا تجزي، واختلفوا في القرن، فبعضهم قال أنه إذا ذهبت قرونها وهي ذات قرون فإنها لا تجزي، وبعضهم قال لا بأس بذلك لأن الجماع مجزئة، فكذلك إذا كسر قرنها، فهذه محل خلاف. وأما هذه العيوب الأربع فإنها مؤثرة، هذه العيوب الأربع مؤثرة، وكذلك ما هو أشد منها لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص عليها. نعم.
قال رحمه الله فأما العيوب التي دون ذلك كعيب الأذن والقرن فإنها تكره ولا تمنع الإجزاء على القول الراجح.
نعم، قال العيوب التي دون ذلك كعيب الأذن والقرن فإنها تكره ولا تمنع الإجزاء على القول الراجح، هذا لأنها محل خلاف. والأذن تقدم أنها إذا كان فيها خرم أو أنها شرمت وبقي الأذن كما هو فإنها غير مؤثر على الصحيح، وأما إذا ذهب بعضها كالنصف فهي عند بعض العلماء غير مجزئة، وفي قول الإمام أحمد إذا ذهب ثلثها، وبعضهم يرى أنه لا بأس بذلك لأن الأذن ليست مؤثرة في اللحم كما رجح بهذا رجح هذا الشيخ رحمه الله، كذلك القرن كما تقدم، والخلاف فيه دون الخلاف في الأذن لأن بعض الناس قد يأكل الإذن، أما القرون فلا ينتفع بها. نعم.
قال رحمه الله وأما ما ينبغي أن يتوافر في الهدي فينبغي أن يتوافر فيه السمن والقوة وكبر الجسم وجمال المنظر، فكلما كان أطيبا فهو أحب إلى الله عز وجل، وإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا.
قال وأما ما ينبغي أن يتوافر في الهدي فينبغي أن يتوافر فيه السمن والقوة وكبر الجسم، هذه أمور من باب الفضل، وإلا إذا ثبت السن وتقدم أن العجفاء والهزيلة أنها لا تقبل، فما فوق ذلك فإنه مقبول ومجزئ، وكلما كانت الذبيحة أسمن وأفضل كلما كانت أحسن. لعله يقصد بجمال المنظر أن بعض الأغنام أو بعض البقر أو الإبل قد تكون لشدة هزلها أو لما بها من الأمراض تكون على منظر غير يعني مرغوب فيه، ولا يقصد بذلك جمال المنظر أن يكون لها منظر جميل، فإن هذا غير معتبر. ولكن الشيخ يقصد لعله يقصد هذا، وهو أن بعض المواشي أو بعض الأبقار أو الإبل إما لأمراض سابقة أو لكذا غير مقبولة عند الناس، فهذا الذي يقصد، ليس المقصود أن ينظر لجمال الذبيحة وغيره، إذا استوفت هذه الشروط فهي معتبرة. نعم.
قال رحمه الله: وأما مكان ذبح الهدي ففي منى، ويجوز في مكة وفي بقية الحرم، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل فجاج مكة منحر وطريق، رواه أبو داود.
نعم، قال مكان ذبح الهدي ففي منى ويجوز في مكة وفي بقية الحرم، جميع الحرم هو منسك، وفي من هذا منى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل فجاج مكة منحر وطريق. وفجاج مكة هي طرقها وسككها، كلها منحر في أي مكان من مكة الحرم أو في منى، فكل ذلك مكان للذبح. نعم.
قال رحمه الله: وقال الشافعي رحمه الله: الحرم كله منحر، حيث نحر منه أجزاءه في الحج والعمرة.
نعم، هذا واضح.
وعلى هذا فإذا كان ذبح الهدي بمكة أفيد وأنفع للفقراء، فإنه يذبح في مكة إما في يوم العيد أو في الأيام الثلاثة بعده.
نعم، هنا يشير الشيخ رحمه الله إذا كان الذبح في مكة أنفع ذبح في مكة، لأن الناس أكثر ما يذبحون في منى، فإذا كان في مكة أنفع للناس فيذبح في مكة لا بأس، وإذا رأى الأنفع للناس في منى فيكون الذبح في منى، وأكثر ما يحصل الآن الذبح في منى، لكن لو ذبح في مكة لا بأس، ويكون الذبح في يوم العيد وفي الأيام الثلاثة بعده التي هي أيام التشريق، هذا هو الوقت المحدد للذبح لذبح الهدي، فإذا تقدم على ذلك أو تأخر فإنه لا يجوز. نعم.
قال رحمه الله: ومن ذبح الهدي خارج حدود الحرم في عرفة أو غيرها من الحل لم يجزئه على المشهور.
نعم، كذلك إذا ذبح الهدي في خارج الحدود فإنه لا يجزئ، ولو كان في مكان قريب في عرفة أو في غيرها فإنه لا يجزئ، لأن الأصل هو الذبح في مكة كما قال الله عز وجل: حتى يبلغ الهدي محله، ومحله المكان مكة، ومحله الزمان يوم العيد وأيام التشريق. نعم.
قال رحمه الله: وأما وقت الذبح فهو يوم العيد إذا مضى قدر فعل الصلاة بعد ارتفاع الشمس قدر رمح إلى آخر أيام التشريق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر هديه ضحا يوم العيد، ويروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل أيام التشريق ذبح.
نعم، هذا هو وقت الذبح، وهو يبدأ بعد طلوع الشمس وارتفاعها، ووقت الفراغ من الصلاة، ويمتد إلى أيام التشريق، اليوم الأول هو يوم العيد، ثم بعده أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، كل هذه أوقات لذبح الهدي. نعم.
قال رحمه الله: فلا يجوز تقديم ذبح هدي التمتع والقران على يوم العيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذبح قبل يوم العيد، وقال: خذوا عني مناسككم. وكذلك لا يجوز تأخير الذبح عن أيام التشريق لخروج ذلك عن أيام النحر.
نعم، هذا هو الوقت المحدد للذبح، فأوله ضحى يوم العيد وآخره أيام التشريق، فلا يجوز أن يؤخر ذلك إلى ما بعد هذا الوقت أو يقدم، وإنما يكون الذبح في هذه الأيام. نعم.
قال رحمه الله: ويجوز الذبح في هذه الأيام الأربعة ليلا ونهارا ولكن النهار أفضل.
نعم، يجوز الذبح في النهار وفي الليل، ولكن الذبح في النهار أفضل، لأن أيام التشريق تكون في النهار، هذه الأيام التي سماها الله عز وجل وسماها النبي صلى الله عليه وسلم أيام التشريق، لأنهم كانوا يشرقون اللحم فيها، فهي وقت الذبح، ولا بأس لو ذبح بعد غروب الشمس وفي الليل، فلا بأس بذلك على الصحيح. نعم.
قال رحمه الله: وأما كيفية ذبح الهدي فالسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، فإن لم يتيسر نحرها قائمة فباركة.
نعم، قال: وأما كيفية ذبح الهدي فالسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، فإن لم يتيسر نحرها قائمة، إن لم يتيسر نحرها قائمة فباركة. هذا هو الأصل في نحر الإبل، هو أن ينحرها قائمة وهي معقولة اليد اليسرى، فإن لم يتيسر له ذلك نحرها وهي باركة إن لم يتمكن من ذلك. نعم،
إن لم يتيسر نحرها قائمة
فباركة. نعم.
قال رحمه الله: والسنة في غير الإبل الذبح مضجعة على جنبها.
قال: والسنة في غير الإبل الذبح مضجعة على جنبها، يعني السنة في ذبح غير الإبل كالبقر والضأن والمعز أن تذبح مضجعة وتكون على جنبها.
قال رحمه الله: والفرق بين النحر والذبح أن النحر في أسفل الرقبة مما يلي الصدر، والذبح في أعلاها مما يلي الرأس.
نعم، هذا هو الفرق بين النحر والذبح، أن النحر يكون من مما يلي الصدر من الرقبة، فتكون الرقبة في الرأس بالنسبة للإبل، ولهذا إذا نحرت الإبل تكون الرقبة بكاملها في الرأس، وأما الذبح فتكون الرقبة في بقية الذبيحة والرأس مفصول عن الرقبة، فهذا هو الفرق بين النحر والذبح. نعم.
قال رحمه الله: ولا بد في النحر والذبح من إنهار الدم بقطع الودجين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سنا أو ظفرا. متفق عليه.
نعم، قال: ولا بد في النحر والذبح من إنهار الدم بقطع الودجين، وهما العرقان اللذان يكونان في الرقبة، وهما أسرع العروق إذا قطعت في إخراج الدم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سنا أو ظفرا، يعني ما لم يكن هذا الذي الآلة التي يذبح بها سنا أو ظفرا، فما عدا ذلك من الآلات ما أنهر الدم، وأيضا المقصود بإنهار الدم هو قطع الأوداج في الرقبة، لأنه أسرع العروق في إخراج الدم، وبذلك يحصل جراحة الذبيحة وخروج الدم المسفوح الذي لو بقي في اللحم لتضرر الناس به، فمن حكمة الله أنه شرع الذكاء في الذبيحة. نعم.
قال رحمه الله: وإنهار الدم يكون بقطع الودجين، وهما العرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم، وتمام ذلك بقطع الحلقوم والمريء أيضا.
نعم، إنهار الدم يكون بقطع الودجين، وهما العرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم كما تقدم، وتمام ذلك بقطع الحلقوم، ولكن تحصل التذكية بقطع الودجين، ثم بعد ذلك يكمل الذكاء بقطع الحلقوم والمريء. نعم.
قال رحمه الله: ولا بد من قول الذابح بسم الله عند الذبح أو النحر، فلا تؤكل الذبيحة إذا لم يذكر اسم الله عليها، لقوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، ولا تجزئ عن الهدي حينئذ لأنها ميتة لا يحل أكلها.
ثم ذكر أنه لا بد في الذبيحة من ذكر اسم الله عليها وهو قول الذابح بسم الله عند الذبح أو النحر. قال فلا توكل الذبيحة إذا لم يذكر اسم الله عليها، لقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. هذا هو الأصل. وأجاز بعض العلماء من نسي التسمية ولم يتعمد تركها أنه لا بأس بذلك، وفي هذا خلاف، ولكن الأحوط هو أنه لا تؤكل الذبيحة ما لم يذكر اسم الله عليها، فإن كان عن تعمد فإنها لا تجوز، وأما إن كان عن نسيان فبعض العلماء قال لا بأس بذلك، والمسألة محل خلاف، والأحوط هو الاعتداد بالقول الذي يمنع من أكل الذبيحة إذا لم يذكر اسم الله عليها خروجا من الخلاف. نعم.
قال رحمه الله تعالى وأما كيفية توزيع الهدي فقد قال الله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم في حجته من كل بدنة بقطعة فجمعت في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها، رواه مسلم.
قال وأما كيفية توزيع الهدي فقد قال الله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، وهذا هو المشروع في الهدي أن يأكل منها وأن يطعم الفقراء، والفقراء هم كل من كان في مكة من الحجاج ومن غيرهم من الفقراء المحتاجين فيطعمهم من هديه. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم في حجته من كل بدنة بقطعة فجمعت في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها. هذا دليل على أنه يجوز لصاحب الهدي أن يأكل من لحم ذبيحته، بل هذا هو السنة، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ من كل بدنة شيئا منها ثم جمعت في قدر فطبخت فأكل منها. هذا دليل أن هذا هو هذه السنة، وإن لم يتمكن من ذلك فلا بأس، مثل ما يحصل الآن بعض الناس يوكل البنك أو غير البنك ولا يتمكن من الأكل من ذبيحته فلا بأس بذلك، لكن إن تيسر له ذلك وأكل منها فلا بأس، وهذا بخلاف الدم الذي يكون عن ترك واجب أو على ارتكاب محظور فإنه لا يأكل منه. وأما هدي التمتع والقران وكذلك الأضحية فإنه يأكل من هذه الذبائح. نعم.
قال رحمه الله فالسنة أن يأكل من هديه ويطعم منه غيره، ولا يكفي أن يذبح الهدي ويرمي به بدون أن يتصدق منه وينتفع به، لأن هذا إضاعة للمال ولا يحصل به الإطعام الذي أمر الله به، إلا أن يكون الفقراء حوله فيذبحه ثم يسلمه لهم فحينئذ يبرأ منه.
نعم، ذكر أن السنة هو أن يأكل من هديه ويطعم منه غيره من المسلمين. قال ولا يكفي أن يذبح الهدي ويرمي به بدون أن يتصدق منه، وهذا كان يحصل قديما، ثم وفق الله ولاة الأمر فاعتنوا بهذا الأمر وعملت المجزرة، وأصبح الحمد لله يعتنى بهذه اللحوم وتجمع وتبرد ثم تقسم وتوزع على المسلمين، فانتهى هذا الأمر الذي كان قديما مع ما فيه من الإسراف كان مثيرا للأمراض وللروائح عندما ترمى الذبائح في الطرقات ويتأذى الناس منها، وهذا كان موجود قديما، ولكنه الآن أصبح بحمد الله يعني إنما يعرف عن طريق الرواية والخبر ولا يكاد يرى، فهذا من توفيق الله عز وجل، والشيخ نبه على هذا، وهو أن المقصود ليس هو إضاعة المال وإلقاء الذبائح، وإنما المقصود هو إطعام الفقراء والمحتاجين، فإن أوصلها لهم لا هذا هو المطلوب، وإن لم يتمكن وكانوا قريبين منه وسلمها لهم بعد أن ذبحها وأخذوها منه وقاموا بسلخها وبغيره فهذا لا بأس به. نعم.
قال رحمه الله فعلى الحاج أن يعتني بهديه من جميع هذه النواحي ليكون هديا مقبولا مقربا له إلى الله عز وجل ونافعا لعباد الله.
نعم، هذا هو المقصود، أن يعتني المسلم بهذه الأمور لأن العبادات لها شروط، وهذا الهدي الذي شرعه الله عز وجل له شروط معتبرة لا بد أن تستوفى حتى يكون مقبولا عند الله عز وجل. ولا ينبغي للإنسان أن يكون همه هو التخلص من هذا الهدي بأي طريق، ولا ينظر هل أداه على ما شرع له أم لا، بل ينبغي له أن يعتني بهذا الهدي كما يعتني بعبادته وبحجه وبصلاته، أن تكون على وفق السنة. نعم.
قال رحمه الله: واعلم أن إيجاب الهدي على المتمتع والقارن أو الصيام عنه أو الصيام عند العدم ليس غرما على الحاج ولا تعذيبا له بلا فائدة، وإنما هو من تمام النسك وكماله ومن رحمة الله وإحسانه، حيث شرع لعباده ما به كمال عبادتهم وتقربهم إلى ربهم وزيادة أجرهم ورفعة درجاتهم، والنفقة فيه مخلوفة والسعي فيه مشكور، فهو نعمة من الله تعالى يستحق عليها الشكر بذبح الهدي أو القيام ببدله، ولهذا كان الدم فيه دم شكران لا دم جبران، فيأخذ منه الحاج ويهدي ويتصدق.
نعم، هنا نبه المصنف رحمه الله إلى أن إجاب الهدي على التمتع والقارن أو الصيام عند العدم ليس غرما على الحاج ولا تعذيبا له، ولكنه لحكمة، ومن حكمة الله في ذلك أن المسلمين ينتفعون بهذا، ينتفعون بالهدي، خصوصا إذا كانوا في هذا الاجتماع العظيم، فإذا لم تتوفر اللحوم ولم تتوفر الأغذية فلربما شق على الناس، خاصة في القديم كان يشق عليهم، كانوا يأتون بالأطعمة معهم، أما الآن تيسرت الأمور، فهذا من حكمة الله عز وجل أن يكون الناس في هذا الاجتماع العظيم لديهم من الأطعمة ولديهم من اللحم، وكذلك جاء الإطعام أيضا في من ارتكب محظورا محظورات الإحرام أن يطعم 6 مساكين أو يصوم 3 أيام أو يذبح شاة، فكل هذا الدليل على أن الله عز وجل له حكمة في سد حاجة المحتاجين، فهذا أولا يجبر تقصيره بالنسبة لمن أخطأ في شيء من أعمال الحج كمن ارتكب محظور أو ترك واجبا، ولا شك أن هذا جبران. وأما الهدي للقارن والمتمتع فاختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال إنما هو شكران لله عز وجل، ومنهم من قال جبران، لأن المتمتع تمتع بنسكين في سفر واحد فيجبر تقصيره بهدي، وكذلك القارن أدخل أعمال الحج على العمرة فيجبر تقصيره بهدي، لأن الأصل هو أن يهل بالعمرة من ميقاته ويهل بالحج من ميقاته، فكل من القارن والمتمتع لم يحصل منهما ذلك، فقال بعض العلماء هو هدي جبران، جبر لما حصل في للمتمتع والقارن من نقص في الإهلال بالحج والعمرة من الميقات. ومن العلماء من قال أنه دم شكران، شكرا لله على نعمه، ولهذا هذا الذي رجحه الشيخ هنا في أن هذا دم شكران على نعمة الله عز وجل، ولأن الله هو الذي شرع هذا النسك التمتع والقران، ولو كان نقصا ما شرعه الله، لكنه شرعه لحكمة، وذلك لتفاوت أحوال الناس ولحاجة بعض الناس إلى أن يحج متمتعا ويسقط الفريضتين، فريضة العمرة وفريضة الحج، ولأنه قد لا يتيسر له أن يرجع، فشرع الله عز وجل له ذلك، ولما شرع الله له هذا التيسير فكان من شكر الله عز وجل أن يذبح الهدي، فيكون شكرا من العبد لربه على هذا التيسير في التشريع. نعم.
قال رحمه الله: وكثير من الناس لا تخطر بباليهم هذه الفائدة العظيمة ولا يحسبون لها حسابا، فتجدهم يتهربون من وجوب الهدي ويسعون لإسقاطه بكل وسيلة، حتى إن منهم من يأتي بالحج مفردا من أجل ألا يجب عليه الهدي أو الصيام، فيحرمون أنفسهم أجر التمتع وأجر الهدي أو بدله، والله المستعان.
الشيخ هنا يحكي حال بعض الناس أنهم لا تخطر ببالهم هذه المقاصد العظيمة، وهو أن هذا الهدي أنه هدي شكران، فيبخل به ويسعى لإسقاطه. وحتى إن بعض الحجاج هداهم الله أحيانا يسأل ويأتي يقول أريد الحج الذي ليس فيه هدي، كذا يصرح الحج الذي ليس فيه هدي. فما ينبغي للإنسان أن يقصد هذا، بل عليه أن يسأل أريد الحج الذي هو أعظم للأجر. والله عز وجل لم يجعل على العباد من حرج في دينه، فإذا وجد قيمة الهدي أو صام، وصيامه عبادة، والمسلم إذا صام يوما لله باعد الله به وجهه عن النار 70 خريفا، فأجر العبادة عظيم. فلا ينبغي الإنسان أن يبحث عن الأسهل، وإنما يبحث عن الأفضل. ولهذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل العمل، يقول الرجل منهم يا رسول الله أي العمل أفضل، ما كان أي العمل أسهل، ما كانوا يقولون هذا، أي العمل أفضل. قال الله عز وجل ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ما قال أكثر عملا وما قال أيسر عملا، أحسن عملا. فالإنسان يبحث عن أفضل العمل، وله أن يحكي حاله يعني للمفتي حتى يوجه إذا كان ما يجد. بعض الناس يبحث يقول لا أريد الحج الذي فيه هدي، فلو استفصلت منه قال ليس معي قيمة الهدي، طيب اسأل وبين حالك حتى توجه، قال لا حرج عليك، لا بأس أن تحج متمتعا أو قارنا، ثم إن لم تجد قيمة الهدي فتصوم، لأن هذا هو البدل الذي جعله الله عز وجل عن ذبح الهدي. فهذا تنبيه مهم من الشيخ رحمه الله، وهو أن المسلم ينبغي له أن يحرص على الخير وعلى عظم الأجر، ولا يبحث عن الأسهل، وإنما يبحث عن الأفضل الذي هو أنفع له وأعظم في أجره عند الله عز وجل. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. هذا سائل يقول إن شاء الله سأسافر إلى جدة خلال هذا الأسبوع من أجل حجز رحلة العودة إلى بلدي، وسأقيم بجدة لبضعة أيام، وفي نيتي الحج إن شاء الله في هذا العام، فمن أين أحرم؟
إذا تريد الذهاب إلى جدة وأنت تريد الحج والعمرة فالواجب أن لا تتجاوز الميقات إلا وأنت محرم، لأن جدة دون المواقيت. والذي أنصح به هو أن تحرم بعمرة ثم تذهب إلى مكة تطوف تسعى وتقصر أو تحلق وتتحلل من هذه العمرة، ثم لا بأس أن تذهب إلى جدة بعد ذلك، لأنك بخروجك بعد العمرة إلى جدة تخرج لحاجة. فإذا أردت الرجوع إلى مكة تحرم بالحج من جدة وتدخل وأنت محرم. نعم.
سائل يقول هل تجوز صلاة الوتر في حجر إسماعيل، حيث إن الحديث يفيد صلاة ركعتين في الحجر؟
الصلاة النافلة لا بأس بالصلاة داخل الكعبة، والحجر هو من الكعبة، والصلاة النافلة جائزة في الكعبة كما ذكر العلماء. فإذا صلى داخل البناء الموجود فله أن يستقبل أي الجدران شاء، وأما إذا صلى في الحجر الآن فإنه يستقبل البيت، وأما الفريضة فلا يصلي داخل المسجد. وأما قوله إن الصلاة يعني في الحديث يفهم منها أنها في الحجر، فلا تشرع في الحجر، وإنما شرع الصلاة عند مقام إبراهيم كما قال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، هذه آية. وأما الحجر لم يشرع تشرع فيه الصلاة، وإنما صلى النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل مكة دخل البيت وصلى فيه. والذي عليه أكثر أهل العلم أن هذه ليست سنة متبعة لكل من دخل مكة يدخل البيت ويصلي، ولكن قال بعض العلماء هذا في بيان تمكنه من الفتح، لأن أعظم ما في مكة هو البيت، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين للناس وأن يظهر الناس أنه متمكن من مكة، وأنه دخل الكعبة وصلى فيها عليه الصلاة والسلام من تمام الفتح وتمام انقياد الناس له، وأنه قد فتح مكة ولم يمنع من شيء. نعم.
يقول السائل: هل يقال بأن توحيد الأسماء والصفات مستلزم لتوحيد الألوهية؟
توحيد الأسماء والصفات هو الأصل، هو التوحيد العلمي، ولا شك أن من عبد الله عز وجل فعبادته تستلزم أنه يقر لله بالأسماء والصفات، لأنه لا يتصور أن يكون عابدا يعبد الله عز وجل وهو لا يعلم صفاته. ولهذا قال بعض العلماء في الجهمية الذين يعطلون الصفات، قال بعض العلماء: الجهم يعبد عدما، يعبد عدما، كأنهم لا يعبدون شيء. ومفهوم هذا أن كل من عبد الله فهو يعبده وهو يعلم أنه يعبد الله، يعبد الله عز وجل بأسمائه وصفاته.
يقول السائل: هل المجزرة الموجودة في منى هي داخل حدود الحرم؟
الحدود مبينة وموضحة، فكل ما كان داخل الحدود المبينة والموضحة هو داخل حدود الحرم. نعم.
يقول: وهل آخر مسجد نمرة داخل حدود عرفة؟
مسجد نمرة جزء منه، وهو الجزء الأمامي خارج الحدود وفي عرنة، وهذا مبين في المسجد. وأما بقية المسجد أو معظم المسجد فهو في عرفة.
يقول السائل: هل يجوز الحج عن الميت إذا كان في حياته لا يملك مالا ليحج به؟
نعم، إذا كان لم يحج وكان عاجزا عن الحج ببدنه أو بماله فإنه يحج عنه بعد موته. نعم.
ما المقصود بالبدنة؟
البدنة هي من الإبل، يعني سواء ناقة أو جمل، وهو ما بلغ يعني 5 سنين من الإبل. نعم.
يقول السائل: هل يجوز للمرأة التمتع في الحج أم لا، وهل عليها هدي؟
التمتع جائز للرجال والنساء، وليس هناك في هذه الأحكام فرق بين الرجال والنساء.
نعم. يقول السائل: في طواف النفل هل يشترط 7 أشواط؟
كل طواف سواء كان من الأنساك المتعلقة بالحج أو النافلة لا بد من 7 أشواط، فلا يصح أن يطوف 3 أو 4 أشواط، فلا بد من 7 أشواط. نعم.
يقول السائل: أورد أحد العلماء أن تسمية أبيار علي، تسمية ذي الحليفة بأبيار علي هي تسمية مبنية على قصة مكذوبة، فينبغي هجر هذا الاسم، ما تعليقكم؟
ذكر هذا شيخ الإسلام يعني أن هذه الأبار التي تسمى بهذا نسبة إلى علي رضي الله عنه أنها غير صحيحة، والاسم إذا شاع بين الناس يصعب تغييره، وبعض الناس يتشدد في بعض الأمور، فبعض الأسماء قد تنسى أو تنسى ما يتعلق بها من بعض الأحداث ويشيع الناس، وليس في هذا فتنة أو لا يترتب عليه شيء. والأمور إذا لم يترتب عليها شيء ولم تترتب عليها مفسدة، وأسماء كانت قديمة سواء كان لها أصل أو ليس لها أصل، ليس في هذا محذور. ولهذا أنا أنصح طلاب العلم وبعض الشباب الذين يستحسنون آراءهم أن يعرضوا ما لديهم على العلماء، فإذا شيء سكت عنه العلماء وسكت عنه الناس لا يأتي الآن أحد الشباب ويظن أنه وقف على شيء لم يقف عليه الناس، فالعلماء أعرف وهم أعلم بهذه الأمور، ولو ترتب على هذا الشيء لمنعوا. مثل الآن يقال مسجد القبلتين، قد يظن أن هذا المسجد أن فيه قبلتان، أو أن التحول حصل فيه كما يظن البعض، وإنما تحول أهل قباء، لكن لا يترتب على هذا مفسدة، وبقي الاسم سواء كان له يعني مناسبة أو ليس له مناسبة، لا ينبغي أن يشدد في هذا ما دام أن هذا الاسم لا يترتب عليه منكر.
يقول السائل: هل صيام 3 أيام في الحج في يوم عرفة وأيام التشريق جائز لأنه أحرم بالحج في يوم التروية؟
أما يوم عرفة فالأفضل أن لا يصوم يوم عرفة إذا كان حاجا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر ذلك اليوم وليتقوى على العبادة. أما أيام التشريق نعم، إذا لم يصم يصوم أيام التشريق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيامها إلا للحاج، إذا كان عليه صيام فيصوم أيام التشريق.
بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.